السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي العربي. أشهد أنه رسول الله إلى الثقلين الجن والإنس إلى العرب والعجم، وأشهد أنه بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاهم من ربه اليقين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى آله وعلى أصحابه وعلى أتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أحمد الله سبحانه وأشكره أن وفقني لهذا اللقاء لإخوة كرام أعزاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياهم لما يحبه ويرضاه، وأسأل سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأعمالنا ونياتنا وذرياتنا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الجمع جمعا مباركا، وأن يجعله اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل مجلسنا هذا مجلس خير وعلم ورحمة، تنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة وتحفه الملائكة ويذكره الله فيمن عنده. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. أيها الإخوان، نحن في موسم عظيم، نحن في شهر رمضان المبارك سيد الشهور وأعظمها وأفضلها عند الله عز وجل، اختاره الله تعالى لإنزال القرآن العظيم فيه. والقرآن هو كلام الله عز وجل، وهو أفضل الكلام، وكتاب الله أعظم كتاب، فيه الهدى والنور، وفيه السعادة والحبور لمن عمل به وحكمه وتحاكم إليه وعمل بمحكمه وآمن بمتشابهه ووقف عند حدوده واتعظ بمواعظه وانزجر بزواجره واتعظ بأمثاله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا في هذا الشهر العظيم أوفر الحظ والنصيب. نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعمل الصالح الذي يرضيه هذا الموسم العظيم الذي هو فرصة عظيمة، ينبغي لكل مسلم أن يغتنم هذا الوقت الثمين بما يقربه إلى مولاه. فهو موسم عظيم، ولو قيل لأهل القبور تمنوا يوما من رمضان، ونحن في هذه الأمنية. فنحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقنا لبلوغه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا فيه العمل الصالح الذي يرضيه، وأن يجعلنا ممن يصومه إيمانا واحتسابا حتى ننال البشارة التي بشرنا بها نبينا عليه الصلاة والسلام في قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه بشارة لكل صائم، لكل صائم موفق، لكل صائم مؤمن بالله ورسوله، لكل صائم يصوم عن إيمان واحتساب بهذا القيد الذي قيده النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، يعني إيمان بالله ورسوله ورضا بشرعيته واحتساب للأجر والثواب، صام عن نية واحتساب وعبادة، لا عن رياء ولا عن تقليد ولا عن عادة، ولا يصومه وهو متبرم أو متكره أو مستثقل بصيامه، ولكنه يصوم عن نية واحتساب وإيمان بالله ورسوله، واجتنب الكبائر التي دل عليها الحديث الآخر، وهو قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، وكفرات لما بينهم إلى اجتناب الكبائر. والنصوص تضم بعضها إلى بعض، فصيام رمضان من أسباب مغفرة الذنوب، لكن بشرط اجتناب الكبائر. والكبائر جمع كبيرة، والكبيرة هي كل ذنب وجب فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة بالنار أو اللعنة أو الغضب، أو نفي عن صاحبه الإيمان، أو قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا، أو برئ منه النبي صلى الله عليه وسلم. فالسرقة من الكبائر لأن فيها حد وهو قطع اليد، شرب الخمر من الكبائر لأن فيه حد وهو الجلد، القذف من الكبائر لأن فيه الجلد، الزنا من الكبائر لأن فيه الوعيد وفيه الجلد، أكل مال اليتيم من الكبائر لأن توعد صاحبه بالنار، قتل النفس من الكبائر لأن صاحبه توعد بالنار والغضب واللعنة، التعامل بالربا من كبائر الذنوب لأن فيه الوعيد الشديد، أكل الرشوة من كبائر الذنوب، الغيبة من كبائر الذنوب، النميمة، عقوق الوالدين، قطيعة الرحم، العدوان على الناس في دمائهم، العدوان على الناس في أموالهم، العدوان على الناس في أعراضهم، أذية الجيران، كل هذه الكبائر لا بد من اجتنابها حتى يكون صوم رمضان مكفرة للسيئة. أما من كان متلبسا بهذه الكبائر ولا يتوب منها فإن صوم رمضان لا يقضى على كفر السيئات، بل تبقى عليه سيئاته، تبقى الصغائر والكبائر يؤاخذ بها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلا بد للمسلم أن يجتنب الكبائر ويؤدي الفرائض. من الكبائر التساهل بالفرائض وتأخرها عن وقتها، فلا بد للصائم أن يحافظ على الصلاة الخمس جماعة في المساجد. أما إذا كان الإنسان يؤخر صلاة الفجر أو صلاة الظهر أو صلاة العصر عن وقتها فهذا من الكبائر. بعض الصوام يأكل أكله في منتصف الليل ثم ينام عن صلاة الصبح باستمرار ولا يستقبل بعد الشمس، هذه كبيرة من كبائر الجريمة. وإذا كان دينه ذلك وعادته ذلك فهذا ردة عن الإسلام عند جمع من أهل العلم، لأنه أخر الصلاة عن وقتها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري من حديث بريدة بن الحصين: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، والذي يحبط عمله هو كافر، وهذا مثال، وبقية الصلاة كذلك. فالذي لا يصلي الفجر إلا بعد الشمس لدينه ذلك وعادته ذلك، أو يركب الساعة على العمل ولا يستقبل إلا مرة واحدة، هذا معناه تعمد ترك تأخير الصلاة عن وقتها. كذلك بعض الصوام يصوم ثم لا يصلي الظهر إلا بعد إلا مع العصر، أو لا يصلي العصر إلا عند غروب الشمس، هذا من كبائر الذنوب. كذلك أيضا من الواجبات أداء العمل الوظيفي، إذا كنت موظف في الدولة أو في شركة أو في مؤسسة فلا بد أن تؤدي العمل من أوله، ولا تتأخر عن العمل من أوله، ولا تنصرف قبل نهاية الدوام، لأن هذا من الواجبات، هذا عقد بينك وبين الدولة أو الشركة أو المؤسسة، فلا بد أن تؤدي هذا الوقت، لا بد أن تكون متواجدا في هذا الوقت في العمل، ولا بد أن تؤدي العمل أيضا كما هو مطلوب منك. بعض الصوام إذا صام تجده يضيع عمله، تجده يهمل، تجده يضيع المعاملات ولا يكلم الناس إلا بكلام غير مناسب، تجده بنفس غير راضية غير مطمئنة، نفس منفعلة، لا يكلم الناس إلا من طرف لسانه. الصوم يبعث على حسن الخلق، يحمل على الصبر والتحمل، لا يحمل على حسن الخلق، هذا يدل على ضعف الإيمان. عليك أن تؤدي العمل بنشاط، عليك أن تستغل هذا الموسم العظيم بما يقدمك إلى مولاك. المؤمن يجد لذة في قلبه وفي ونعيم في روحه، وإن حصل الجسد بعض التعب لا يضر هذا، الجسد إنما هو مركب للروح، فالروح إذا كانت مطمئنة فالجسد يكون مركبا لها، والجسد ليس الجسد إنما هو وسيلة يتوسل به الإنسان إلى عمل الطاعات، فإذا أصاب الجسد شيء من التعب فلا يؤثر هذا ما دامت الروح مطمئنة والقلب في نعيم، القلب يكون في نعيم وسرور ولو حصل له تعب. فلذلك هؤلاء الذين تسوء أخلاقهم عقد صوم رمضان هذا يدل على أن إيمانهم ضعيف ونفوسهم غير مطمئنة لهذا الشهر العظيم. أما المؤمن الموفق فإن شهر رمضان يبعثه على الصبر والتحمل وحسن الخلق والإيثار والإحسان وكف الأذى وأداء العمل كما طلب منه. لا بد من حفظ الجوارح عما حرم الله عز وجل. بعض الصوام تجده يصوم ولكن جوارحه مرسلة في المعاصي, يطلق جوارحه فيما حرم الله عز وجل, لا يحفظ رجله ولا يحفظ يده ولا يحفظ بصره ولا يحفظ لسانه ولا يحفظ قلبه عن الحرام, بل تجده يتمنى الحرام, قلبه فيه غل وحقد وحسد, يتمنى الحرام ويهوى الحرام, يسعى إلى الحرام برجليه, يتناول المحرم بيديه, يتعامل بالربا, يأخذ الرشوة, يبطش بها, يعتدي بغير حق وهو صائم. تجده يسمع الغناء ويسمع الغيبة والنميمة والزور في أذنيه, تجده يتكلم بلسانه بالسباب والشتام وأذية الناس والغيبة والنميمة, تجده يطلق بصره في الحرام ينظر إلى ما حرم الله عليه في النساء الأجنبيات في الشوارع في المستوصفات الصحية وفي القنوات الفضائية في الدشوش وفي الشبكة المعلوماتية, ينظر إلى المرأة محرمة, المرأة الأجنبية حرام عليك أن تنظر إليها وأن تأمل محاسنها, سواء كان هذه المرأة في الشارع أو في المستوصف الصحي أو في التلفاز أو في الدش أو في الشبكة المعلوماتية أو في المجلة أو في الكتاب أو حتى في شاشة الجوال أيضا يحرم عليك هذا, فاتق الله واحذر هذه القنوات الفضائية وهذه الدشوش لتنشر الشر والفساد. ويجب على كل مسلم أن يطهر بيته من هذه الأجهزة الخبيثة في هذا الدش وغيره والأشرطة السيئة, هذه الدشوش وهذه القنوات التي ينشر فيها الدعوة إلى اليهودية والنصرانية والوثنية, ينشر فيها الدشوش التشكيك في دين الإسلام والتشكيك في ربوبية الله وألوهيته وأسمائه وصفاته, التشكيك في الملائكة والتشكيك في الكتب المنزلة, التشكيك في الرسل, التشكيك في اليوم الآخر, التشكيك في البعث, في الجنة والنار. ينشر هذا الدشوش تعليم الإجرام, تعليم القتل والسرقة, ينشر في هذه الدشوش الدعارة والمجون, ينشر فيها صور الزنا والزواج واللوطية والنساء اللاتي يفعلن السحاق, كل هذا ينشر فيها في هذه الدشوش. كيف يلف المسلم أن ينظر إلى هذه المحرمات وإلى أن يسمع بأذنه إلى المسلسلات الهابطة وهو مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر, ولا سيما إذا كان صائما في رمضان؟ الواجب حفظ الجوارح عن حرم الله. إذا كان الصائم لا يبالي, يطلق بصره في الحرام ولسانه في الحرام ويده في الحرام ورجله في الحرام, ما قيمة هذا الصوم؟ يسمع يفعل الزور ويقول الزور ولا يبالي, هذا صوم ضعيف, صوم ملطخ مخرق, لا يقوى على تكفير السيئات ورفع الدرجات. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قال بعض السلف: أهون الصيام ترك الطعام والشراب. ثم بعد أن يؤدي المسلم الواجبات ويترك المحرمات وبعد حفظ صومه عما حرم الله, عليه أن يأتي بالنوافل والمستحبات ويكثر منها في هذا الشهر العظيم. يكثر المسلم من النوافل والمستحبات, يكثر من تلاوة القرآن. ينبغي أن يكون شعار الصائم الإكثار من تلاوة القرآن, أكثر من تلاوة القرآن لكن بحضور قلب وتدبر ورغبة ورهبة وتدبر وتأمل للمعاني. قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال سبحانه: أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها, أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا قرأ المسلم حرفا من كتاب الله فله به حسنة, والحسنة بعشر أمثالها, كما في حديث مسعود رضي الله عنه: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. إذا قرأ مسلم ألف لام ميم فهذه ثلاث حروف بثلاث حسنة إذا تقدر الله في غير رمضان، وفي رمضان تضاعف الحسنات. كذلك عليك أن تفعل تنوع أعمال الخير من الصدقة والإحسان للفقراء والمحاوجين والمحاويج وتفطير الصوام وإطعام الجائع وتعليم الجاهل بالوعظ والإرشاد ونفع الناس بما تستطيع بمالك وببدنك وبتوجيهك وإرشادك وبشفاعتك. وعليك أن تكف الأذى عن الناس، كف الأذى عن الناس، كف لسانك ويدك، فلا تؤذي الناس ولا تأذي على الناس في دمائهم ولا في أموالهم ولا في أعراضهم. عليك أن تنوع الأعمال الخيرية أكثر من كلمة التوحيد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أكثر من الاستغفار، أكثر من الدعاء وسؤال الله الجنة والاستعاذة بهم من النار، أكثر من التسبيح والتهليل والتكبير. ففي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، يعني خير من الدنيا وما فيها. وقال عليه الصلاة والسلام: الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقال عليه الصلاة والسلام: من قال سبحان الله غرست له نخلة في الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كان مثل زبد البحر. وقال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، حين يصبح في يوم 100 مرة كتب الله له 100 حسنة ومحى عنه 100 سيئة، وكان كمن اعتق 10 أنفس من ولد إسماعيل، وكان في يومه في حزن من الشيطان، ولم يأتي أحد يفضل مما يفضل منه إلا من عمل مثل ما عمل أو زاد. رواه البخاري الصحيح، هذا فضل عظيم. وقال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات كان كمن اعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل، هذا خير عظيم. ومن جلس في مصلاه بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس ثم يصلي ركعتين كان كأجر حجة وعمرة تامة. جاء في حديث حديث السنن وإن كان في ضعف إلا أن له طرق تشد بعضها بعض، فعل مسلما يكثر من هذه الأعمال الصالحة بعد أداء الفرائض وترك المحرمات. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الموفقين، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم العمل الصالح الذي يرضيه، وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها ومن الوطن، وأن يثبتنا على دين الإسلام حتى الممات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين.
أحسن الله إليكم شيخ. بعض الأسئلة صدر سؤاله: إن أحبك في الله.
أحبكم الله لا يحبطني فيه، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم متحبين في الله وأن يجمعنا وإياكم بذلك كرامته.
أسئلة، بعض الأسئلة شيخ تسأل عن حكم اشتراك والاكتتاب في شركة اتحاد الاتصالات.
نعم، هذه كثر السؤال عنها، ولكن لم تبين كيفية المعاملة فيها، فلذلك نحيلها إلى إفتاء، نحيل السيد إفتاء، ولا عليه يصدر فيها فتوى من الله الدائمة الإفتاء. وعلى كل حال السنة تصدر إفتاء مفتي الشاوري بن عبد الله أو أحد المفتين يجد الجواب إن شاء الله. نعم.
يقول السائل: ما حكم الأكل والشرب مع أذان الفجر؟
إذا سمع المسلم المؤذن يؤذن فإن عليه أن يمسك عن الطعام والشراب إذا كان يؤذن على الوقت فالتقويم، لأنه يفيد غلبة الظن. أما إذا كان يتقدم فلا عبرة به، وكذلك إذا كان يتأخر فإنه يمسك قبل أن يؤذن، العبرة بطلوع الفجر. الله تعالى يقول: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ولا يتبين الفجر في البلد، إنما لو في البرية يجب عليك أن تمسك، لكن في البلد المؤذن يؤذن على التقويم، والتقويم في غلبة الظن، عليك أن تمسك. لكن لو كان في الإنسان كأس ثم شرب ومع الأذان أرجو أن لا حرج، لكن لا ينبغي له أن يسمع الأذان يبحث عن الطعام ويبحث عن الكأس يشرب ويبحث، ينبغي له أن يفرغ من طعامه وشرابه قبل الأذان، حتى إذا أذن المؤذن يكون قد انتهى. هذا هو الذي ينبغي. نعم. كما أنك إذا سمعت المؤذن يؤذن المغرب تبادر بالإفطار، وكذلك إذا سمعت أذان الفجر بادر بالإمساك. نعم.
أحسن الله إليك. يقول السائل، يقول هل الذنوب في رمضان تتضاعف الحسنات؟
لا، الذنوب المعاصي تعظم، تعظم المعاصي في المكان الفاضل ولما الفاضل تعظم، ولكنها لا تضاعف، لا تتعدد، ما يكون على سبيل سيئة، هي سيئة واحدة، لكن سيئة رمضان أعظم من سيئة في شعبان، تكون السيئة تعظم نفسها، يعني تضخم وتعظم، لكن الحسنات تضاعف، حسنات تضاعف بالعدد بالكمية والكثية، وأما السيئات فلا تضاعف بالعدد، عددها واحد، السيئة سيئة لكنها تعظم. السيئة في الحرم أعظم من السيئة في مكان آخر أو في زمان آخر. نعم.
أحسن الله لك. يقول الشيخ، يقول أنا مريض بمرض الربو، وذهبت إلى المستشفى وأعطوني جهاز للتنفس فيه ماء مع دواء يوسع الشعب الهوائية، يقول هل ذلك يفطر أم لا؟
إذا كان هذا الجهاز أو البخار ليس فيه إلا هواء يفك الاختناق فهذا لا يؤثر، الصوم صحيح. أما إذا كان معه مادة، كان معه ماء أو نوع من الدقيق، فهذا معناه يدخل الحلق مادة. المقصود أنه إذا كان هذا البخار مجرد هواء يفك الاختناق فلا يؤثر. أما إذا كان معه مادة، معه شيء من الماء كما هو موجود الآن، البخاخ الحديثة فيها شيء من الماء، لكن البخاخ القديمة مجرد هواء، الآن البخاخ الجديدة فيها نوع من الماء، فيها شيء من الماء، فيها شيء من الدقيق، وعلى هذا معناه أن يدخل الحلق شيء من الطعام ومن الشراب. نعم.
أحسن الله لك. يقول السائل، هل الأفضل للمسلم يتفرغ العبادة وقراءة القرآن في رمضان وغيرها من العبادات، أم يتفرغ لأمور المسلمين ومتابعة أحوالهم ونصرتهم الدب عن أعراضهم؟
ها؟ كويس.
والدب عن أعراضهم.
نعم. لا شك أن يعني تفرغ لأمور المسلمين والدب عن أعراضهم والسعي في مصلحتهم هذا أفضل، لأن النفع متعدي، والنفع متعدي أفضل من النفع القاصر. النفع القاصر قراءة القرآن وكذا، النفع القاصر على نفسك، لكن في صالح المسلمين أفضل. وأنت فالمسلم يجعل الوقت، وقت النفع المسلمين للنفع المتعدي، ووقت يخلو فيه بربه ويقرأ القرآن ويتنفل في الصلاة وفي غيرها، وقت يكون لعمل الخاص لعبادة للعبادة، ووقت للعمل ونفع المسلمين. نعم.
أحسن الله. يقول السائق، دفعت زكاة المال العام الماضي فهل ادفعها ثاني هذه السنة؟ يقول دفعت زكاة مالي في العام الماضي،
نعم،
فهل ادفعها في هذه السنة مع العلم ان المبلغ لم يزيد الا شيئا يسير؟
نعم، اذا كان نقود فانك تزكي كل حول، اذا كان عندك نقود وحال عليه الحول وقد بلغ في النصاب تزكي كل حول سواء زاد او نقص، تزكي ما عندك. اما اذا كان مو بنقود، امتعه ولا اقمشه ولا اراضي ولا بيوت، فهذا في تفصيل. ان كنت اعددتها للبيع ونويتها للبيع وعرضتها للبيع ومضى عليه سنة فإنك تزكيها. أما إذا كنت ما عرضتها للبيع وإنما عرضتها لتبيعها فيما بعد، أرض أو بيت ما نويتها للبيع الآن، فهذا ليس في زكاة حتى تنويه للبيع ويمضي عليه سنة. نعم.
يقول هذا السائل، يقول نرجو توجيه كلمة للنساء حول التبرج ولبس البنطلون والعباءة على الكتف والمجيء للنسل بذلك.
نعم، ننصح الأخوات المسلمات بأن يتقين الله عز وجل وأن يحذرن من التبرج والسفور. يجب على المرأة أن تحتشم، تلبس لباس الحشمة والكرامة، تستر جميع جسدها، وجهها ورأسها ويديها ورجليها، لأن المرأة كلها عورة، لا يجوز لها أن تخرج يديها ولا أصابعها كما تفعل بعض النساء، تخرج يديها أمام أصحاب الذهب أو البز، هذا حرام عليها، لأن المرأة كلها عورة، يجب أن تستر يديها بثوبها أو بعباءتها أو بقفازين، وفي ذلك تستر رجليها، تستر وجهها وصدرها ونحرها بثياب فضفاضة واسعة ليست ضيقة ولا قصيرة ولا لماعة مزركشة. وكذلك العباءة، تكون العباءة على العباءة عباءة حشمة وكرامة، ولا تكون عباءة مخصرة ولا عباءة مزركشة، ولا ضيقت الأكمام أو وسعت الأكمام أو تضعها على كتفيها وتضعها على رأسها، لا تشبه بالرجال. هذا هو الواجب، ويجب على وليها أن يأمره بذلك ويحرم على احتمال تلبس البنطال، لأن البنطال خاص من لباس الرجال، وهذا فيه تشبه. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال، فلا يجوز ما تلبس البنطال لما فيه من التشبه. وكيف يليق بالمرأة أن تلبس بنطال تجعل أباء عليها، فإذا قالت في عوائل هكذا ظهر البنطال كأنها رجل غير، ولا يسترها وليس فيه حشمة ولا ستر. الواجب على المرأة تحذر من لبس البنطال، تلبس ثياب النساء، ثياب الحشمة والوقار، ويجب على وليها أن يلزمها بذلك، وليس لها أن تخرج مع السائق وحدها، يعني هذا خلوة، لا بد يكون معه ثالث تزول به الريبة. وليس للمرأة أن تخرج بهذه، تخرج متطيبة أو متعطرة أو متبرجة أو بنطال أو مع السائق وحدها وتأتي المسجد، هذا حرام عليها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وليأخذ يتفلات، قال لا تمنع إماء الله يصدق الله، وليأخذ يتفلات، يعني متسترة متحشمة بعيدة عن ما يلفت أنظار الرجال إليها. ويجب على وليها أن يلزمها بذلك، وألا تخرج إلى ما لا بد منه، لتكون ما حراجة ولاجة، تخرج إلى الأسواق ولا تبالغ وتذهب وتخرج الساعات. الواجب على وليها أن يلاحظها وأن يلزمها بأمر الله عز وجل، ويلزمها بالحجاب الشرعي، ويمنعها من الخروج إلا لما لا بد منه. وإذا خرجت فلتخرج محتشمة متسترة بعيدة عن أسباب الفتنة. نعم،
أحسن الله عليك. هذا يقول الشيخ: يقول مما لا شك في خطر القمار وهو أخطر من الربا وهو أشد منه، وهذا يمنع من الخير ونزول المطر، وهذا منتشر الآن بين الناس وهما يعرف برقم يبدأ بالرقم 700، فما هو توجيهكم لذلك؟
نعم، القمار وأخذ المال بالباطل أنواع كثيرة، منه ما يسمى باليا نصيب، ومنه كذلك أيضا هذا كونه يتصل برقم 700 ويخسر ما يقع خمس دقائق أو سبع دقائق أو ثمان دقائق لأجل أن يسابق ثم يخسر، هذا لا شك أنه في المال باطل، وهذا من القمار ويشبه اليا نصيب. فينبغي الإنسان لا يسابق في مثل هذه الحالة. المسابقة إذا كان مسابقة في مسألة علمية شرعية ولا يدفع لها شيء ولا يتصل بشيء فلا بأس، أما إذا كان يدفع شيء من المال أو يتصل برقم معين ويخسر كذا من المال فلا. نعم،
أحسن الله. يقول السائل: يقول ما هو واجبنا تجاه هذا المسلسل المسمى بطاش؟ يقول قبل أمس كان هناك استهزاء بالعباءة، فما واجبه نحن الآن تجاه هذا المسلسل؟
نعم، الواجب مقاطعة هذا المسلسل وعدم النظر إليه والتحذير منه، والكتابة المسؤولين وزارة الإعلام بمطالبة بإلغائه، لأنه مسلسل سيء فيه السخرية بالدين وبأهل الدين، وسبق أن نشر ما هو مسلسل ما فيه سخرية بأهل الدين والسخرية بكتاب الله بدين الله أو بالله وبكتابه وبرسوله وبدينه، هذا ردة على الإسلام والعياذ بالله. ولكن الشخص الذي يفعل هذا لا يحكم عليه بالكفر حتى تقوم عليه الحجة ويبين له ويصر على ذلك. فصدر من اللجنة الدائمة للإفتاء العام الماضي فتوى بتحريم النظر إلى هذا البرنامج 12-12، صدر عن بعض أهل العلم أو المشايخ تحذير من ذلك، اللجنة الدائمة الإفتاء صدر عنها فتوى بتحذير من النظر إلى هذا المسلسل وسماعه لما فيه من الشر والفساد. نعم،
أحسن الله لك. لكن من ينظر هذا المسلسل هل ينقص من أجله؟
لا شك أن الصائم وكذا كان صائم لا يجوز الإنسان أن ينظر إليه، الصائم أو المفطر، لكن الصائم أشد، الصائم إذا فعل المحرمات لا شك أنها تنقص ثواب الصيام وتجرحه. نعم، نسأل الله العافية. نعم،
يقول السائل: كم نصاب النقود الورقية إذا بلغ كم تحل الزكاة؟
نصاب الأوراق النقدية قدرها العلماء بما يعادل 56 ريالا فضة عربي سعودي، 56 ريال كم يعادل؟ إذا سألت الصيارخ كم الريال العربي الفضي السعودي، الريال يباع مثلا نعم 5 ريال أو 7 ريال، اضرب 56 في 7 ويكون هذا النصاب، يعني يقال 500 أو 700، إذا هذا هو النصاب، إذا بقي عندك 700 ريال وحال عليه الحول فيها الزكاة، وإن كانت أقل من ذلك فليس، لكن 700 ريال في الغالب إنما ما يحل عليه الحول، اللي يحل عليه الحول أكثر من هذا، لكن هذا هو أول النصاب، فإذا بلغ النصاب وحال عليه الحول فإذا فيه زكاة، أما إذا كان أقل من النصاب فليس فيه زكاة. نعم.
أحسن الله لك. يقول السائل: يقول افتونا حفظكم الله فيما ابتلي به الكثير من المسلمين في الأسهم، وهل يدخل فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم على أنها من الأمور
في إيش؟
في الأسهم.
أسهم؟
نعم.
نعم.
المساهمة.
نعم.
شراء الأسهم وبيعها.
نعم.
وهل يدخل فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم على أنها من الأمور المشتبهات التي من وقع فيها وقع في الحرام، ومن اتقاها فقد استبرى لدينه وعرضه؟
هذه الأسهم فيها تفصيل، إذا كان الأسهم معلومة معروفة، مثل تشتري أسهم في أرض تعلم أرض مثلا كبيرة 10 كيلو تشتري مثلا 1000 متر منها، هذا معلوم لا بأس تساهم بألف، هذا من شرط البيع عند المبيع، فإذا عرفت المبيع اللي تشتريه عرفت الأسهم وكانت واضحة والمعاملة فيها طيب فلا بأس، أما إذا كانت غير واضحة وغير معلومة أو تساهم شيء ما تعلمه فلا يصح البيع، أو كان فيها شبهة التعامل غير سليم، أو كان في تعامل بالربا أو بالقمار فلا يجوز، كان سهل. نعم.
إذا شراء أسهم البنوك.
نعم.
شراء أسهم البنوك.
إذا أردت أن تساهم عليه أن تصل بأهل العلم، أي مساهمة تصل بأهل العلم وتصل بأهل العلم وسأل المساهمة التي تريد تساهم فيها. نعم.
أحسن الله لك. يقول السائل: المريض الذي لا يعقل ولا يعرف شيئا ولا يرجع برؤه، هل يلزمه طعام مسكين عن كل يوم لم يصم؟ وهل يجوز إخراجهما جميعا في أول رمضان؟
هذا فيه تفصيل، المريض وكذلك كبير السن، المرأة الكبيرة والشيخ الكبير، إذا كانوا لا يستطيعون الصيام فماذا عليهم؟ هذا فيه تفصيل، المريض كبير السن، الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، إذا كانوا يعقلون مع كل واحد عقله وفهمه ولكنه لا يستطيع الصيام، فهذا يطعم كل يوم مسكين، يقول الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فيهم طعام مسكين، قال ابن عباس: ليست منسوخة، هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوم فيطعم ما كان كل يوم مسكين، وقد ثبت أن أنس رضي الله عنه أطعم في آخر حياته 33، أما إذا كان كبير السن مخرف ذهب عقله ما يعرف ولا يميز فهذا سقط عنه التكليف، ليس عليه صلاة ولا صيام ولا إطعام، وكذلك المريض الذي لا يرجى برؤه من مرضه حكم كبير السن يطعم كل يوم مسكين كيلو نصف من قوت البلد، يطعم عشان رمضان 45 كيلو سواء أخذ في أول الشهر أو في وسط أو في آخر. نعم.
أحسن الله لك. يقول السائل: ما حكم تمويل البنوك للشركات بالبضائع تبايع عليهم؟
إيش تمويل؟
يعني تشتري لهم البضائع، يعني البنك تشتري لهم البضاعة وتبيعها عليهم بربح مثلا مبالغ مالية 10 مليون، أقولها ذلك
لا بأس البيع إلا إذا كانوا يتعاملون بالربا فلا ينبغي الإنسان يتعامل معهم ولا يشجعهم على الربا، وإلا فأصل البيع الحل. نعم.
أحسن الله. يقول السائل: هل الجن يتلبسون بالإنسان أو ما الدليل؟
ها؟
يقول: هل الجن يتلبسون بالإنسان؟
نعم، هذا لا شك في هذا، الجن أرواح والأرواح يمكن يدخل في الإنسان، فقد أنكر هذا بعض العقلانيين من المعتزلة وغيرهم، أنكروا قالوا لا يمكن الجن يدخل الإنس، وهذا من جهلهم لأنهم يعملوا بعقولهم، هذا في إنكار للنصوص وإنكار للواقع، قال الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، هذا نص لأنه الشيطان يتخبط، وقال سبحانه وتعالى: من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وقال عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. هذه النصوص كلها صحيح. وهم من شبههم يقولون كيف يكون يدخل جسم في جسم؟ نقول نعم، إذا كان جسم خفيف يمكن، على الجسم اللطيف يمكن، لكن الماء الجسم الثقيل هو الذي لا يمكن. فهذا مثلا الماء الإنسان يجري فيه الدم وهذا جسم، وكذلك أيضا الماء يجري في العروق، والنار جسم تسري في الفحم، لأنها جسم الجسم الخفيف لا مانع، والجن أرواح بلا أجسام يمكن هذا. نعم، وهذا أيضا واقع وواقع ومشاهد ومحسوس، والنصوص دلت عليه. لكن العقلانيين الذين لا يعملون إلا بعقولهم أنكروا ذلك، من المعتزلة القدامى ومن المعاصرين، وهذا من جهلهم وضلالهم. نعم.
يقول السائل، يقول إذا الإنسان جاء مع زوجته في نهار رمضان، فهل الحكم الذي على الذكر يكون على الأنثى كذلك؟ يقول الإنسان جاء مع زوجته في نهار رمضان، فهل الحكم على الزوج على الزوجة مثل الزوج؟
نعم. الجماع من أغلب من أعظم المفطرات، أعظم المفطرات هو الجماع، لأنه إذا جامع متعمدا فإنه يلزمه أولا أحكام، أولا بطل صومه، ثانيا ارتكب جريمة كبيرة من كبائر الذنوب فعليه التوبة، ثالثا عليه التوبة، ورابعا عليه القضاء ذلك اليوم لما جاء في سنة أبي داود ولقد يوم المكان، رابعا عليه الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطيع أطعم 60 مسكينا. لما ثبت في الصحيحين أن عربيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت وأهلكت، قال ما أهلكك؟ قال وقعت على أهلي في نهاية رمضان. قال هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تصوم يوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعرق المكتل فيه 30 صاعا من تمر فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قال تصدق بهذا. فدل هذا على أن الجماع هو أغلب، فعليه الجماع فعليه الكفارة لكل يوم، وإذا كانت المرأة أيضا كذلك مطايعة مطوعة فعليها الكفارة، وإذا كرهها فعليه كفارة سواء. نعم.
هذا سؤال الشيخ من العمال، أحد العمال يقول نصيحة لأصحاب الشركات، يقول يؤخرون الرواتب من 3 أشهر إلى 4 أشهر، يقول ما هي نصيحتكم لأصحاب الشركات؟
نعم، نصحهم بأن يتقوا الله عز وجل وأن يعطي العمال حقوقها، وجاء في حديث من كان في ضعف أعطوا الأجر أجره قبل أن يدفع عرقه، فيحرم عليهم أن يؤخروا رواتبهم 6 أشهر أو 3 أشهر، لأن كيف الآن يجعلونه يعمل ويؤدي العمل ثم لا يعطونه الأجرة؟ هذا ظلم، هذا الظلم، والظلم عاقبة وخيمة يخشى من العقوبة. الواجب على الشركات والمؤسسات وغيرها وحتى الأفراد أن يعطوا الأجرة أجرته عند تمام الشهر ولا يؤخروه، لأن هذا عمله، هذه أجرته مقابل عمله ومحتاج. فالواجب أن يتقوا الله عز وجل وأن يخشوا عقوبة الله وبأسه، فإنهم معرضوا أنفسهم للعقوبة، لأن هذا من الظلم. كيف يظلمون هؤلاء المساكين؟ يعني يعملون ويكتحون ثم لا يعطونهم أجرتهم ويؤخرونها. نعم.
أحسن الله لك. يقول السائل،
الله تعالى يقول ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا، ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. وقال سبحانه ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
أحسن الله لك. يقول السائل ما هو الأفضل، أن أقرأ على في الرقى طبعا، يقول أن أقرأ على نفسي أم أذهب إلى شيخ يقرأ علي؟
الأفضل ترقي نفسك، كونك ترقي نفسك محلة. ليس هناك شيء أنصح من الإنسان لنفسه، فأنت إذا كنت تقرأ تسوي القراءة اقرأ على نفسك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي نفسه، وكان في كل ليلة يجمع كفيه وينفخ فيهما ويقرأ قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، ويمسح بها وجهه ورأسه وما استطاع من جسده، يكرر هذا 3 مرات. ولما مرض وثقل كانت عائشة رضي الله عنها تقرأ في كفيه وتمسح بهما جسده. قال في أن ترجو بركة يديه. قال لا, لا تقرأ في يديه ولكن في يدي النبي صلى الله عليه وسلم وتمسح بها جسده. نعم,
أحسن الله لك. يقول السائل أنا على
إهمال, لا أحد يرقي فلا بأس, يقرأ عليه فلا بأس, يكون يرقي نفسه هذا أولى. نعم,
أحسن الله لك. يقول السائل قل أنا علي أيمان لا أعرف كم عددها.
ها؟
يقول علي أيمان لا أعرف كم عددها, على آمل أن أكفر كل يمين في وقته.
نعم.
يقول لكن الآن كثرت علي ولا أعلم عددها, فكيف أعمل؟
أولا ننصح الإنسان بأن لا يكثر من الأيمان وأن يقلل منها. الله تعالى يقول واحفظوا أيمانكم, يعني احفظوها عن الحلف بها كثيرا, واحفظوها عن التكفير, عن عدم تكفيرها, واحفظوها نعم بأن تتركوها عن التكفير. فهذا الإنسان ما حفظ يمينه ولم يمتلك الله احفظوا أيمانه, الواجب عليه أن تحفظ يمينه, فلا تكثر من الأيمان ثم إذا حلفت عليك أن تكفر, هذا من إهمالك. وكن عليك إيمان ولا تدري وتضيع, ولكن مع ذلك عليك الآن أن تتحرى وتكفر على حسب غلبة الظن. فإذا كنت ما تدري عليك 20 يمين ولا 30 ولا 15 ولا 10, تجعل 30 وتكفر 30 يعني حتى تبرئ ذمتك باليقين. نعم,
أحسن الله. يقول هذا السائل يقول أحد زملائي في أمريكا يسأل هل يجوز أن يأكل من لحم أو دجاج المطاعم في أمريكا؟
الأصل في ذبائح الكتاب أنها حل لنا, قال الله تعالى وطعام الذين في الكتاب حل لكم, ما لم تعلم أنها تذبح بغير القدر الشرعي. وقد الآن وقد عرف عن كثيرا من المجازر في الخارج يذبحون بالصاق الكهربائي أو بالحرق. إذا عرف هذا حتى مسلم إذا ذبح هذا الحنق أو الصاق ما صح. فعلى هذا إذا كانت كان معروف من المجازر أنهم لا يذبحون بالطريقة الإسلامية فلا يجوز أن تأكل. تشتري شيئا تذبحه أنت, ولا تشتري سمك, ولا تأكل أكل ما فيها لحم حتى لا تأكل الحرام. نعم,
أحسن الله لك. يقول السائل ما حكم إفطار الحامل والمرضع في شهر رمضان وقد
ما حكم
إفطار الحامل والمرضع في شهر رمضان؟
نعم.
يقول وقد قرأت أثر صحيح عن ابن عباس ومعاذ رضي الله عنه وكذلك ابن عمر رضي الله عنه أنهم أفتوا جميعا بأن عليها الجزاء وليس عليهم القضاء. يقول الأثر صحيح عنهم.
نعم, الحامل والمرضع إذا كان يشق عليهم الصوم فإنهما تفطران وتقضيان, كل واحد تفطر وتقضي يوم مكانه. لكن إن كانت الحامل أفطرت من أجل خوفا على نفسها فقط فحكمها حكم مريض وليس عليها كفارة بالاتفاق, عليها القضاء فقط. أما إن أفطرت من أجل الولد أو خوفا على نفسها وعلى الولد فإن عليها القضاء وعليها إطعام مسكين عن كل يوم, أفطرت في هذا بعض الصحابة. وقال آخر من العلم ليس عليها القضاء, إن كانت تستطيع تطعم عن كل يوم مسكين مع القضاء, وإن كانت فقيرة يكفيها القضاء. نعم,
أحسن الله لك. يقول السائل بما يحصل التفطير للصائم, هل بإشباعه أم بتمرات أو ماء؟
تفطير الصائم لا تفطير, الأجر الذي يحصل بتفطير الصائم من فطر الصائم فله مثل أجره. جاء في حديث سلمان أن قال رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم, فقال عليه الصلاة والسلام يعطي الله هذا الثواب من فطر الصائم على تمرة أو شربة ماء أو مضغة لبن. إذا أخذ كأس كذا وأسقيت الصائم حصل لك عجرة, أو أعطيت ثمرة أو مذقة لبن أعطيتها كأس لبن حصل لك والحمد لله حصل التفطير. نعم,
أحسن عليك. يقول السائل يقول الصلاة في الحرم المكي بمئة ألف صلاة, يقول هل هذه الصلاة الفريضة فقط أم النافلة؟
هذا جاء في الفريضة, هذا جاء في الفرائض والنوافل يرجع حصلة الفريضة كلها يرجع مضاعفة. نعم,
هذا السائل يقول أنا أعمل شف كاتب لكن بعض الزملاء وكذلك بعض الرؤساء يكلفني بأعمال أخرى مثل الأذهب بسيارته أن أغسلها وكذلك يستخدمونني بأعمال المراسلة.
يقول أنا أعمل إيش؟
يعني هو يعمل كاتب في أحد المؤسسات.
نعم,
كاتب لكن بعض الزملاء وكذلك بعض الرؤساء يكلفونني بأعمال أخرى، مثلا أذهب بسيارتي أن أغسلها، وكذلك يستخدمونني بأعمال المراسل لعدم وجود مراسل وسائق مع علم أني أصار. يقول هل هذا يعني إذا رفضت هل في إثم؟
هذا تفصيل، في تفصيل. إن كان المطلوب منه أنه يعمل أي عمل يؤدى إليه فإنه يعمل هذه الأعمال، يعمل مراسل، يعمل كاتب. أما إذا كان لا مخصص تعاقد معه على أنه كاتب فقط، هذا عمله. إذا طلب منها أحد يعمل عمل آخر فلا يلزمه ذلك، لكن إذا كان تعاقد معه على أنه يعمل في هذا الوقت ما يطلب منه، سواء كان كتابة أو مراسلة أو أي طلب، فإن عليه أن يمتحن. أما إذا كان تعاقد معهم على عمل معين فإنه يلزم هذا العمل المعين ولا يلزمه غيره. نعم.
هذا السائل يقول: شيخنا، آتي من حافة الخرج من أجل الصلاة أمام إمام أرتاح له، هل هذا صحيح الشيخ؟
نعم، لا بأس. إذا كان المسجد الذي عند بيتك لا يتأثر والجماعة تقام فيه ولا يظن بك سوءا ولا يحصل من تخلفك شيء على أحد فلا بأس. نعم،
أحسن الله. يقول السائل: ما معنى الحديث إن الله خلق آدم على صورته؟
الحديث صحيح، رواه البخاري في صحيحه: وما خلق على صورته الضمير يعود إلى الله، يعني هذا في صورة الله عز وجل كسائر الصفات، له صورة لا تشبه الصور. ويدل على هذا الحديث الآخر إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، وهذا يقضي أن لله صورة لا تشبه الصور، كما أن له سمع وبصر وعلم وقدرة ورحمة وسائر الصفات سبحانه وتعالى. نعم.
يقول السائل: شيخ، هل جمعيات الموظفين المعروفة فيها الزكاة على من استلمها وترتيب الثاني عشر فما فوق؟
جمعية الموظفين؟
نعم. يقول: هل فيها زكاة على من استلمها وترتيب الثاني عشر فما فوق؟
كيف؟
بمعنى مضى الحول من حين بدايتها.
كيف جمعية الموظفين؟
هذه جمعية شيخ، يشتركون موظفين، كل واحد يدفع 3000 ريال ثم يستلمها واحد كل شهر، مثلا يستلم واحد 30,000.
هذا عبارة قرض، يعني قرض، يعني يجمعونها ويقرضونها شخص، كل واحد 3000 أو 1000 وهم 10 مثلا، 10,000 أو 20,000 يعطونها واحد والشهر الثاني يعطونها ثاني، هذا قرض. ما أنا قرض إذا بقيت عندك وحال عليها حول تزكي، وإن أنفقتها قبل تمام الحول فليس فيها زكاة. نعم،
أحسن الله. يقول السائل: هل ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم الاستغاثة في صلاة التراويح؟ هل ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم الاستغاثة في صلاة التراويح؟
الاستغاثة؟
نعم.
صلاة التراويح صلى النبي 3 ليال، صلى بالناس لما بقي 7 ليال إلى الليلة الأولى إلى ثلث الليل، ثم لم يخرج في الليلة 24 وخرج في الليلة 25 وصلى إلى نصف الليل، ثم لم يخرج في 25 خرج في 27 حتى وتأخر، ثم لم يخرج خشي أن تفرض عليهم صلاة الليل. ثم بعد ذلك جمعهم عمر رضي الله عنه على إمام واحد، وصلاة العيد ما فيها صلاة فقط، ما فيها دعاء ولا استغاثة. نعم.
أخير، نسأل الله عز وجل أن يجعل ما قال الشيخ في ميزان حسناته وينفعنا بما قال. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
الله جميعا طاعته وثبت الله جميعا الهدى، صلى الله على محمد وآله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي العربي، أشهد أنه رسول الله إلى الثقلين الجن والإنس، إلى العرب والعجم، وأشهد أنه بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه من ربه اليقين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى آله وعلى أصحابه وعلى أتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أحمد الله سبحانه وأشكره أن وفقني بهذا اللقاء بإخوة كرام أعزاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياهم لما يحبه ويرضاه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأعمالنا ونياتنا وذرياتنا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الجمع جمعا مباركا، وأن يجعله اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل مجلسنا هذا مجلس خير وعلم ورحمة، تنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة وتحفه الملائكة ويذكره الله في من عنده. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أيها الإخوان، نحن في موسم عظيم، نحن في شهر رمضان المبارك سيد الشهور وأعظمها وأفضلها عند الله عز وجل، اختاره الله تعالى لإنزال القرآن العظيم فيه. والقرآن هو كلام الله عز وجل، وهو أفضل الكلام، وكتاب الله أعلم كتاب، فيه الهدى والنور، وفيه السعادة والحبور لمن عمل به وحكمه وتحاكم إليه وعمل بمحكمه وآمن بمتشابهه ووقف عند حدوده واتعظ بمواعظه وانزجر بزواجره واتعظ بأمثاله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا في هذا الشهر العظيم أوفر الحظ والنصيب. نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعمل الصالح الذي يرضيه هذا الموسم العظيم الذي هو فرصة عظيمة، ينبغي لكل مسلم أن يغتنم هذا الوقت الثمين بما يقربه إلى مولاه. فهو موسم عظيم، ولو قيل لأهل القبور تمنوا لتمنوا يوما من رمضان، ونحن في هذه الأمنية. فنحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقنا لبلوغه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا فيه العمل الصالح الذي يرضيه، وأن يجعلنا ممن يصومه إيمانا واحتسابا حتى ننال البشارة التي بشرنا بها نبينا عليه الصلاة والسلام في قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه بشارة، بشارة لكل صائم، لكل صائم موفق، لكل صائم مؤمن بالله ورسوله، لكل صائم يصوم عن إيمان واحتساب بهذا القيد الذي قيده النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، يعني إيمان بالله ورسوله ورضا بشرعيته واحتساب للأجر والثواب، صام عن نية واحتساب وعبادة، لا عن رياء ولا عن تقليد ولا عن عادة، ولا يصومه وهو متبرم أو متكره أو مستثقل بصيامه، ولكنه يصوم عن نية واحتساب وإيمان بالله ورسوله، واجتنب الكبائر التي دل عليها الحديث الآخر، وهو قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهم إلى اجتنبة الكبائر. والنصوص تضم بعضها إلى بعض، فصيام رمضان من أسباب مغفرة الذنوب لكن بشرط اجتناب الكبائر. والكبائر جمع كبيرة، والكبيرة هي كل ذنب وجب فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة بالنار أو اللعنة أو الغضب، أو نفي عن صاحبه الإيمان، أو قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا أو برئ منه النبي صلى الله عليه وسلم. فالسرقة من الكبائر لأن فيها حد وهو قطع اليد. شرب الخمر من الكبائر لأن فيه حد وهو الجلد. القذف من الكبائر لأن فيه الجلد. الزنا من الكبائر لأن فيه الوعيد وفيه الجلد. أكل مال اليتيم من الكبائر لأن توعد صاحبه بالنار. قتل النفس من الكبائر لأن صاحبه توعد بالنار والغضب واللعنة. التعامل بالربا من كبائر الذنوب لأن فيه الوعيد الشديد. أكل الرشوة من كبائر الذنوب. الغيبة من كبائر الذنوب. النميمة، عقوق الوالدين، قطيعة الرحم، العدوان على الناس في دمائهم، العدوان على الناس في أموالهم، العدوان على الناس في أعراضهم، أذية الجيران، كل هذه من الكبائر لا بد من اجتنابها حتى يكون صوم رمضان وكفرة للسيئات. أما من كان متلبسا بهذه الكبائر ولا يتوب منها فإن صوم رمضان لا يقوى على كفر السيئات، بل تبقى عليه سيئاته، تبقى الصغائر والكبائر يؤاخذ بها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلا بد للمسلم أن يجتنب الكبائر ويؤدي الفرائض. من الكبائر التساهل بالفرائض وتأخيرها عن وقتها. فلا بد للصائم أن يحافظ على الصلاة الخمس جماعة في المساجد. أما إذا كان الإنسان يؤخر صلاة الفجر أو صلاة الظهر أو صلاة العصر عن وقتها فهذا من الكبائر. بعض الصوام يأكل أكله في منتصف الليل ثم ينام عن صلاة الصبح باستمرار ولا يستقبل بعد الشمس، هذه كبيرة من كبائر الجريمة. وإذا كان دينه ذلك وعادته ذلك فهذا ردة عن الإسلام عند جمع من أهل العلم، لأنه أخر الصلاة عن وقتها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري من حديث بريدة بن الحصين: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، والذي يحبط عمله هو كافر. وهذا مثال. وبقية الصلاة كذلك، فالذي لا يصلي الفجر إلا بعد الشمس لدينه ذلك وعادته ذلك أو يركب الساعة على العمل ولا يستقبل مرة واحدة، هذا معناه تعمد ترك تأخير الصلاة عن وقتها. كذلك بعض الصوام يصوم ثم لا يصلي الظهر إلا بعد إلا مع العصر، أو لا يصلي العصر إلا عند غروب الشمس، هذا من كبائر الذنوب. كذلك أيضا من الواجبات أداء العمل الوظيفي. إذا كنت موظف في الدولة أو في شركة أو في مؤسسة فلا بد أن تؤدي العمل من أوله، ولا تتأخر عن العمل من أوله، ولا تنصرف قبل نهاية الدوام، لأن هذا من الواجبات، هذا عقد بينك وبين الدولة أو الشركة أو المؤسسة، فلا بد أن تؤدي هذا الوقت، لا بد أن تكون متواجدة في هذا الوقت في العمل، ولا بد أن تؤدي العمل أيضا كما هو مطلوب منك. بعض الصوام إذا صام تجده يضيع عمله، تجده يهمل، تجده يضيع المعاملات ولا يكلم الناس إلا بكلام غير مناسب، تجده بنفس غير راضية غير مطمئنة، نفس منفعلة، لا يكلم الناس إلا من طرف لسانه. الصوم يبعث على حسن الخلق، يحمل على الصبر والتحمل، لا يحمل على حسن الخلق، هذا يدل على ضعف الإيمان. عليك أن تؤدي العمل بنشاط، عليك أن تستغل هذا الموسم العظيم بما يقدمك إلى مولاك. المؤمن يجد لذة في قلبه وفي ونعيم في روحه، وإن حصل الجسد بعض التعب لا يضر هذا. الجسد إنما هو مركب للروح، فالروح إذا كانت مطمئنة فالجسد يكون مركبا لها، والجسد ليس الجسد إنما هو وسيلة يتوسل به الإنسان إلى عمل الطاعة. فإذا أصاب الجسد شيء من التعب فلا يؤثر هذا ما دامت الروح مطمئنة والقلب في نعيم، القلب يكون في نعيم وسرور ولو حصل له تعب. فلذلك هؤلاء الذين تسوء أخلاقهم إذا صاموا رمضان هذا يدل على أن إيمانهم ضعيف ونفوسهم غير مطمئنة لهذا الشهر العظيم. أما المؤمن الموفق فإن شهر رمضان يبعثه على الصبر والتحمل وحسن الخلق والإيثار والإحسان وكف الأذى وأداء العمل كما طلب منه. لا بد من حفظ الجوارح عما حرم الله عز وجل. بعض الصوام تجده يصوم ولكنه ولكن جوارحه مرسلة في المعاصي، يطلق جوارحه فيما حرم الله عز وجل، لا يحفظ رجله ولا يحفظ يده ولا يحفظ بصره ولا يحفظ لسانه ولا يحفظ قلبه عن الحرام، بل تجده يتمنى الحرام، قلبه فيه غل وحقد وحسد، يتمنى الحرام ويهوى الحرام، يسعى إلى الحرام برجليه، يتناول المحرم بيديه، يتعامل بالربا، يأخذ الرشوة، يبطش بها، يعتدي بغير حق وهو صائح. تجده يسمع الغناء ويسمع الغيبة والنميمة والزور في أذنيه، تجده يتكلم لسانه بالسباب والشتام وأذية الناس والغيبة والنميمة، تجده يطلق بصره في الحرام، ينظر إلى ما لا إلا إلى ما حرم الله عليه من النساء الأجنبيات في الشوارع، في المستوصفات الصحية، وفي القنوات الفضائية، في الدشوش، وفي الشبكة المعلوماتية، ينظر إلى المرأة محرمة، المرأة الأجنبية حرام عليك أن تنظر إليها وأن تتأمل محاسنها، سواء كان هذه المرأة في الشارع أو في المستوصف الصحي أو في التلفاز أو في الدش أو في الشبكة المعلوماتية أو في المجلة أو في كتاب أو حتى في شاشة الجوال أيضا، يحرم عليك هذا، فاتق الله واحذر هذه القنوات الفضائية وهذه الدشوش لتنشر الشر والفساد. ويجب على كل مسلم أن يطهر بيته من هذه الأجهزة الخبيثة، جهاز الدش وغيره والأشرطة السيئة، هذه الدشوش وهذه القنوات التي ينشر فيها الدعوة إلى اليهودية والنصرانية والوثنية، ينشر فيها التشكيك في دين الإسلام، التشكيك في ربوبية الله، في ربوبية الله وألوهيته وأسمائه وصفاته، التشكيك في الملائكة، التشكيك في الكتب المنزلة، التشكيك في الرسل، التشكيك في اليوم الآخر، التشكيك في البعث، في الجنة والنار، ينشر هذا الدشوش تعليم الإجرام، تعليم القتل والسرقة، ينشر هذا الدشوش الدعارة والوجون، ينشر فيها صور الزنا والزوان واللوطية والنساء التي يفعلن السحاق، كل هذا يشر في هذه الدشوش. كيف يلح المسلم أن ينظر إلى هذه المحرمات وإلى أن يسمع بأذنه إلى المسلسلات الهابطة وهو مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر، ولا سيما إذا كان صائما في رمضان؟ الواجب حفظ الجوال عن حرم الله. إذا كان الصائم لا يبالي، يطلق بصره في الحرام ولسانه في الحرام ويده في الحرام ورجله في الحرام، ما قيمة هذا الصوم؟ يفعل الزور ويقول الزور ولا يبان، هذا صوم ضعيف، صوم ملطخ مخرق، لا يقوى على تكفير السيئات ورفع الدرجات. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قال بعض السلف: أهون الصيام ترك الطعام والشرب. ثم بعد أن يؤدي المسلم الواجبات ويترك المحرمات وبعد حفظ صومه عما حرم الله، عليه أن يأتي بالنوافل والمستحبات ويكثر منها في هذا الشهر العظيم. يكثر المسلم من النوافل والمستحبات، يكثر من تلاوة القرآن، ينبغي أن يكون شعار الصائم الإكثار من تلاوة القرآن، أكثر من تلاوة القرآن، لكن بحضور قلب وتدبر ورغبة ورهبة وتدبر وتأمل للمعاني. قال الله عز وجل: كتاب أنزل الله إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال سبحانه: أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا قرأ المسلم حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، كما في حديث مسعود رضي الله عنه: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. إذا قرأ المسلم ألف لام ميم فهذه ثلاث حروف بثلاث حسنة إذا تقبل الله في غير رمضان، وفي رمضان تضاعف الحسنات. كذلك عليك أن تفعل تنوع أعمال الخير من الصدقة والإحسان للفقراء والمحاوج وتفطير الصوام وإطعام الجائع وتعليم الجاهل بالوعظ والإرشاد ونفع الناس بما تستطيع بمالك وببدنك وبتوجيهك وإرشادك وبشفاعتك. وعليك أن تكف الأذى عن الناس، كف الأذى عن الناس، كف لسانك ويدك، فلا تؤذي الناس ولا تأذي على الناس في دمائهم ولا في أموالهم ولا في أعراضهم. عليك أن تنوع الأعمال الخيرية أكثر من كلمة التوحيد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أكثر من الاستغفار، أكثر من الدعاء وسؤال الله الجنة والاستعاذة به من النار، أكثر من التسويق والتهليل والتكبير. ففي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي من طلعة الشمس، يعني خير من الدنيا وما فيها. وقال عليه الصلاة والسلام: الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقال عليه الصلاة والسلام: ما قال سبحان الله غرست له نخلة في الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: ما قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كان مثل زبد البحر. وقال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، حين يصبح في يوم 100 مرة كتب الله له 100 حسنة ومحى عنه 100 سيئة، وكان كمن اعتق 10 أنفس من ولد إسماعيل، وكان في يومه في حرز من الشيطان، ولم يأتي أحد يفضل منه إلا من عمل مثل ما عمل أو زاد. رواه البخاري في الصحيح، هذا فضل عظيم. وقال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات كان كمن اعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل، هذا خير عظيم. ومن جلس في مصلاه بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس ثم يصلي ركعتين كان كأجر حجة وعمرة تامة. جاء في حديث السنن وإن كان في ضعف إلا أن له طرق تشد بعضها بعضا، فعل مسلما يكثر من هذه الأعمال الصالحة بعد أداء الفرائض وترك المحرمات. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الموفقين، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم العمل الصالح الذي يرضيه، وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر من هوى الوطن، وأن يثبتنا على دين الإسلام حتى الممات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.
أحسن الله إليكم شيخ. بعض الأسئلة صدر سؤاله: إني أحبك في الله.
أحبكم الله لا يحبطني فيه، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم المتحبين في الله وأن يجمعنا وإياكم بذلك رغبته.
أسئلة، بعض الأسئلة شيخ تسأل عن حكم اشتراك والاكتتاب في شركة اتحاد الاتصالات.
نعم، هذه كثر السؤال عنها، ولكن لم تبين كيفية المعاملة فيها، فلذلك نحيلها إلى إفتاء، نحيل السيد إفتاء، ولعل يصدر فيها فتوى من الله الدائمة الإفتاء. وعلى كل حال السنة تصدر الإفتاء مفتي الشهوية بن عبد الله أو أحد المفتين يجد الجواب إن شاء الله. نعم.
يقول السائل: ما حكم الأكل والشرب مع أذان الفجر؟
إذا سمع المسلم المؤذن يؤذن فإن عليه أن يمسك عن الطعام والشراب إذا كان يؤذن على الوقت، فالتقويم لأنه يفيد غلبة الظن. أما إذا كان المؤذن يتقدم فلا عبرة به، وكذلك إذا كان يتأخر فإنه يمسك قبل أن يؤذن. العبرة بطلوع الفجر، الله تعالى يقول: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ولا يتبين الفجر في البلد، إنما لكم في البرية يجب عليك أن تمسك، لكن في البلد المؤذن يؤذن على التقويم، والتقويم في غلبة الظن، عليك أن تمسك. لكن لو كان في الإنسان كأس ثم شرب ومع الأذان أرجو أن لا حرج، لكن لا ينبغي له أن يسمع الأذان يبحث عن الطعام ويبحث عن الكأس يشرب ويبحث، ينبغي له أن يفرغ من طعامه وشرابه قبل الأذان حتى إذا أذن المؤذن يكون قد انتهى، هذا هو الذي ينبغي. نعم. وكما أنك إذا سمعت المؤذن يؤذن المغرب تبادر بالإفطار، وكذلك إذا سمعت أذان الفجر بادر بالإمساك. نعم.
أحسن الله إليك. يقول السائل: يقول: هل الذنوب في رمضان تتضاعف كتضاعف الحسنات؟
لا، الذنوب المعاصي تعظم ما المعاصي في المكان الفاضل وزمن الفاضل تعظم، ولكنها لا تضاعف في نفسها، لا تتعدد، ما يكون عن سيئة هي سيئة واحدة، لكن سيئة رمضان أعظم من سيئة في شعبان. تكون السيئة تعظم نفسها تضخم وتعظم، لكن الحسنات تضاعف، حسنات تضاعف بالعدد بالكمية والكثية، وأما السيئات فلا تضاعف بالعدد، عددها واحد، السيئة سيئة لكنها تعظم. السيئة في الحرم أعظم من السيئة في مكان آخر أو في زمان آخر. نعم
أحسن الله لك. يقول الشيخ، يقول أنا مريض بمرض الربو وذهبت إلى المستشفى وأعطوني جهاز للتنفس فيه ماء مع دواء يوسع الشعب الهوائية، يقول هل ذلك يفطر أم لا؟
إذا كان هذا الجهاز ليس فيه إلا هواء يفك الاختناق فهذا لا يؤثر، الصوم صحيح. أما إذا كان معه مادة، كان معه ماء أو نوع من الدقيق، فهذا معناه يدخل الحلق مادة. المقصود أنه إذا كان هذا البخار مجرد هواء يفك الاختناق فلا يؤثر، أما إذا كان معه مادة، معه شيء من الماء كما هو موجود الآن، البخار الحديثة فيها شيء من المادة، لكن البخار القديمة مجرد هواء، الآن البخار الجديدة فيها نوع من الماء، فيها شيء من الماء، فيها شيء من الدقيق، وعلى هذا معناه يدخل الحلق شيء من الطعام والشراب. نعم
أحسن الله لك. يقول السائل، هل الأفضل للمسلم يتفرغ للعبادة وقراءة القرآن في رمضان وغيرها من العبادات، أم يتفرغ لأمور المسلمين ومتابعة أحوالهم ونصرتهم والذب عن أعراضهم؟
كويس.
والذب عن أعراضهم.
نعم لا شك أن تفرغ لأمور المسلمين والذب عن أعراضهم والسعي في مصلحتهم الأفضل، لأن النفع متعدي، والنفع المتعدي أفضل من النفع القاصر، نفع القاصر قراءة القرآن وكذا نفع القاصر على نفسه، لكن صالح المسلمين أفضل. وأنت فالمسلم يجعل وقت لنفع المسلمين للنفع المتعدي، ووقت يخلو فيه بربه ويقرأ القرآن ويتنفل في الصلاة وفي غيرها، وقت يكون لعمل الخاص العبادة للعبادة، ووقت للعمل ونفع المسلمين. نعم
أحسن الله. يقول السائق، دفعت زكاة المال العام الماضي فهل أدفعها ثانية هذه السنة؟ يقول دفعت زكاة مالي في العام الماضي،
نعم،
فهل أدفعها في هذه السنة مع العلم أن المبلغ لم يزيد إلا شيئا يسير؟
نعم، إذا كان نقود فإنك تزكي كل حول، إذا كان عندك نقود وحال عليه الحول وقد بلغ في النصاب تزكي كل حول سواء زاد أو نقص، تزكي ما عندك. أما إذا كان مو بنقود، أمتعة ولا أقمشة ولا أراضي ولا بيوت، فهذا في تفصيل. إن كنت أعددتها للبيع ونويتها للبيع وعرضتها للبيع ومضى عليه سنة فإنك تزكيها. أما إذا كنت ما أعددتها للبيع وإنما أعددتها تبيعها فيما بعد، أرض أو بيت ما نويتها للبيع الآن، فهذا ليس في زكاة حتى تنويه للبيع ويمضي عليه سنة. نعم.
يقول هذا السائل، يقول نرجو توجيه كلمة للنساء حول التبرج ولبس البنطلون والعباءة على الكتف والمجيء للمسجد بذلك.
نعم، ننصح الأخوات المسلمات بأن يتقين الله عز وجل وأن يحذرن من التبرج والسفور. يجب على المرأة أن تحتشم، تلبس لباس الحشمة والكرامة، تستر جميع جسدها، وجهها ورأسها ويديها ورجليها، لأن المرأة كلها عورة، لا يجوز لها أن تخرج يديها ولا أصابعها كما تفعل بعض النساء، تخرج يديها أمام أصحاب الذهب أو البز، الحرام عليها، لأن المرأة كلها عورة، يجب أن تستر يديها بثوبها أو بعباءتها أو بقفازين، وفي ذلك تستر رجليها، تستر وجهها وصدرها ونحرها بثياب فضفاضة واسعة ليست ضيقة ولا قصيرة ولا لماعة مزركشة. وكذلك العباءة، تكون العباءة على العباءة عباءة حشمة وكرامة، وتكون عباءة مقصرة ولا عباءة مزركشة ولا ضيقة الأكمام أو واسعة الأكمام، أو تضعها على كتفيها أو تضعها على رأسها، لا تشبه بالرجال، هذا هو الواجب. ويجب على وليها أن يأمرها بذلك، ويحرم على المرأة تلبس البنطال، لأن البنطال خاص من لباس الرجال، وهذا فيه تشبه. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال، فلا يجوز المرأة تلبس البنطال لما فيه من التشبه. وكيف يليق بالمرأة تلبس بنطال تجعل الأباء عليها، فإذا قالت في عوائل هكذا ظهر البنطال كأنها رجل، وغير ولا يسترها ولا ليس فيه حشمة ولا ستر. الواجب على المرأة تحذر من الاستنطال، تلبس ثياب النساء، ثياب الحشمة والوقار، ويجب على وليها أن يلزمها بذلك، وليس لها أن تخرج مع السائق وحدها، يعني هذا خلوة، لا بد أن يكون معه ثالث تزول به الريبة. وليس للمرأة أن تخرج بهذه، تخرج متطيبة أو متعطرة أو متبرجة أو بنطال أو مع السائق وحدها وتأتي المسجد، هذا حرام عليها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وليخرج كافلات، قال لا تمنع علماء الله يصدق الله، وليخرج كافلات، يعني متسترة متحشمة بعيدة عن ما يلفت انظار الرجال إليها. ويجب على وليها أن يلزمها بذلك، وإلا تخرج إلى ما لا بد منه، وتكون خراجة ولاجة، تخرج إلى الأسواق ولا تبالي، وتخرج الساعات. الواجب على وليها أن يلاحظها وأن يلزمها بأمر الله عز وجل، ويلزمها بالحجاب الشرعي، ويمنعها من الخروج إلا لما لا بد منه. وإذا خرجت فلتخرج محتشمة متسترة بعيدة عن أسباب الفتنة. نعم،
أحسن الله عليك. هذا يقول الشيخ: يقول مما لا شك في خطر القمار وهو أخطر من الربا وهو أشد منه، وهذا يمنع من الخير ونزول المطر، وهذا منتشر الآن بين الناس، وهما يعرف برقم يبدأ بالرقم 700، فما هو توجيهكم لذلك؟
نعم، القمار وأكل المال بالباطل، أنواع كثيرة، منه ما يسمى باليا نصيب، ومنه كذلك أيضا يكون يتصل برقم 700 ويخسر ما يقع خلال 7 دقائق أو 7 دقائق أو 8 دقائق لأجل أن يسابق ثم يخسر، هذا لا شك أنه في المال الباطل، وهذا من القمار ويشبه اليا نصيب. فينبغي الإنسان لا يسابق في مثل هذه الحالة. المسابقة إذا كان مسابقة في مسألة علمية شرعية ولا يدفع الإنسان شيء ولا يتصل بشيء فلا بأس، أما إذا كان يدفع شيء من المال أو يتصل برقم معين ويخسر كذا من المال فلا. نعم،
أحسن الله. يقول السائل: يقول ما هو واجبنا تجاه هذا المسلسل المسمى بطاش؟ يقول قبل أمس كان هناك استهزاء بالعباءة، فما واجبه نحن الآن تجاه هذا المسلسل؟
يعني الواجب مقاطعة هذا المسلسل وعدم النظر إليه والتحذير منه والكتابة المسؤولين وزارة الإعلام بالمطالبة بإلغائه، لأنه مسلسل سيء فيه السخرية بالدين وبأهل الدين، وسبق أن نشر ما هو مسلسل ما فيه سخرية بأهل الدين والسخرية بكتاب الله بدين الله أو بالله وبكتابه وبرسوله وبدينه، هذا ردة على الإسلام والعياذ بالله. ولكن الشخص الذي يفعل هذا لا يحكم عليه بالكفر حتى تقوم عليه الحجة ويبين له ويصبر على ذلك. فصدر من اللجنة الدائمة للإفتاء العام الماضي فتوى بتحريم النظر إلى هذا البرنامج 12-12، سترى صدر عن بعض أهل العلم أو المشايخ تحذير من ذلك، واللجنة الدائمة للإفتاء صدر عنها فتوى بتحذير من النظر إلى هذا المسلسل وسماعه لما فيه من الشر والفساد. نعم،
أحسن الله لك. لكن من ينظر هذا المسلسل هل ينقص من أجله؟
لا شك أن الصائم وكذا كان صائم فلا لا يجوز أن ينظر إليه، الصائم أو المفطر، لكن الصائم لا شك، الصائم إذا فعل المحرمات لا شك أنها تنقص ثواب الصيام وتجرحه. نعم، نسأل الله العافية. نعم،
يقول السائل: كم نصاب النقود الورقية إذا بلغ كم تحل الزكاة؟
نصاب الأوراق النقدية قدرها العلماء بما يعادل 56 ريالا فضة عربي سعودي، 56 ريال كم يعادل؟ إذا سألت الصيارخ كم الريال العربي الفضي السعودي، الريال يباع مثلا نعم 5 ريال أو 7 ريال، اضرب 56 في 7 ويكون هذا النصاب، يعني يقال 500 أو 700، إذا هذا هو النصاب، إذا بقي عندك 700 ريال وحال عليه الحول فيها الزكاة، وإن كانت أقل من ذلك فليس، لكن 700 ريال في الغالب إنما ما يحل عليه الحول، اللي يحل عليه الحول أكثر من هذا، لكن هذا هو أول النصاب. فإذا بلغ النصاب وحال عليه الحول فإن فيه زكاة، أما إذا كان أقل من النصاب فليس فيه زكاة. نعم.
أحسن الله لك. يقول السائل: يقول افتونا حفظكم الله فيما ابتلي به الكثير من المسلمين في الأسهم، وهل يدخل فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم على أنها من الأمور
في إيش؟
في الأسهم.
أسهم؟
نعم.
نعم.
المساهمة.
نعم.
شراء الأسهم وبيعها.
نعم.
وهل يدخل فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم على أنها من الأمور المشتبهات التي ما وقع فيها وقع في الحرام، ومن اتقاها فقد استبرأ لدينه وعرضه؟
هذه الأسهم فيها تفصيل، إذا كان الأسهم معلومة معروفة، مثل تشتري أسهم في أرض تعلم أرض مثل كبيرة 10 كيلو تشتري مثلا 1000 متر منها، هذا معلوم لا بأس تساهم بألف، هذا من شرط البيع عند المبيع. فإذا عرفت المبيع اللي تشتريه عرفت الأسهم وكانت واضحة والمعاملة فيها طيب فلا بأس، أما إذا كانت غير واضحة وغير معلومة أو تساهم شيء ما تعلمه فلا يصح البيع، أو كان فيها شبهة التعامل غير سليم، أو كان في تعامل بالربا أو بالقمار فلا يجوز كانت تساهم. نعم.
إذا شراء أسهم البنوك.
نعم.
شراء أسهم البنوك.
إذا أردت أن تساهم عليه أن تصل بأهل العلم، أي مساهمة، أي مساهمة تصل بأهل العلم وتصل بنفسها واسأل المساهمة التي تريد تساهم فيها. نعم.
أحسن الله لك. يقول السائل: المريض الذي لا يعقل ولا يعرف شيئا ولا يرجع برؤه، هل يلزمه طعام مسكين عن كل يوم لم يصم؟ وهل يجوز إخراجهما جميعا في أول رمضان؟
هذا فيه تفصيل. المريض وكذلك كبير السن، المرأة الكبيرة والشيخ الكبير، إذا كانوا لا يستطيعون الصيام فماذا عليهم؟ هذا في تفصيل. المريض كبير السن، الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، إذا كانوا يعقلون مع كل واحد عقله وفهمه ولكنه لا يستطيع الصيام، هذا يطعم كل يوم مسكين. يقول الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فديه طعام مسكين. قال ابن عباس: ليست منسوخة، هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوم ويطعم من كان كل يوم مسكين. وقد ثبت أن أنس رضي الله عنه أطعم في آخر حياته 32. أما إذا كان كبير السن مخرف ذهب عقله ما يعرف ولا يميز، فهذا سقط عنه التكليف، ليس عليه صلاة ولا صيام ولا إطعام. وكذلك المريض الذي لا يرجى برؤه من مرضه، حكم كبير السن، يطعم كل يوم مسكين 1.5 كيلو من قوت البلد، يطعم عن شهر رمضان 45 كيلو، سواء خرج في أول الشهر أو في وسطه أو في آخر. نعم.
أحسن الله لك. يقول السائل: ما حكم تمويل البنوك للشركات بالبضائع وبيعها عليهم؟
إيش تمويل؟
يعني تشتري لهم البضائع، يعني البنك تشتري لهم البضائع وتبيعها عليهم بربح مثلا مبالغ مالية 10 مليون يقول ذلك.
لا بأس البيع إلا إذا كانوا يتعاملون بالربا، فلا يبغي الإنسان يتعامل معهم ولا يشجعهم على الربا، وإلا فأصل البيع الحل. نعم.
أحسن الله لك. يقول السائل: هل الجن يتلبسون بالإنسان أو ما الدليل؟
ها؟
يقول: هل الجن يتلبسون بالإنسان؟
نعم، هذا لا شك في هذا، الجن أرواح والأرواح يمكن يدخل في الإنسان، فقد أنكر هذا بعض العقلانيين من المعتزلة وغيرهم، أنكروا قالوا لا يمكن الجن يدخل الإنس، وهذا من جهلهم لأنهم يعملون بعقولهم، هذا في إنكار للنصوص وإنكار للواقع. قال الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، هذا نص لأنه الشيطان يتخبط. وقال سبحانه وتعالى: من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. هذه النصوص كلها سريعة. وهم من شبههم يقولون: كيف يكون جسم في جسم؟ نقول: نعم، إذا كان الجسم خفيف يمكن، على الجسم اللطيف يمكن، لكن الجسم الثقيل هو الذي لا يمكن. فهذا مثلا الماء الإنسان يجري فيه الدم وهذا جسم، وكذلك أيضا الماء يجري في العروق، والنار جسم تسري في الفحم، لأن الجسم خفيف لا مانع، والجن أرواح بالأجسام يمكن هذا. نعم. وهذا أيضا واقع ومشاهد ومحسوس والنصوص دلت عليه. لكن العقلانيين الذين لا يعملون إلا بعقولهم أنكروا ذلك من المعتزلة القدامى ومن المعاصرين، وهذا من جهلهم وضلالهم. نعم.
يقول السائل، يقول إذا الإنسان جاء مع زوجته في نهار رمضان فهل الحكم الذي على الذكر يكون على الأنثى كذلك؟ يقول الإنسان جاء مع زوجته في نهار رمضان فهل الحكم على الزوج على الزوجة مثل الزوج؟
نعم. الجماع من أغلب من أعظم المفطرات، أعظم المفطرات هو يعني الجماع، لأنه إذا جامع متعمدا فإنه يلزمه أولا أحكام، أولا بطل صومه، ثانيا ارتكب جريمة كبيرة من كبائر الذنوب فعليه التوبة، ثالثا عليه التوبة، ورابعا عليه القضاء ذلك اليوم لما جاء في سنة بيريد ولقه يوم المكان، رابعا عليه الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. لما ثبت في الصحيحين أن عربيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت وأهلكت، قال ما أهلكك؟ قال وقعت على أهلي في نهاية رمضان، قال هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا، قال هل تستطيع أن تصوم يوم شهرين متتابعين؟ قال لا، قال هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعرق يعني مكتل فيه 30 صاعا من تمر فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قال تصدق بهذا، فدل هذا على أن الجماع هو أغلب، فعليه الجماع فعليه الكفارة لكل يوم، وإذا كانت المرأة أيضا كذلك مطايعة مطوعة فعليها الكفارة، وإذا كرهها فعليه الكفارة سواء. نعم.
هذا سؤال الشيخ من العمال، أحد العمال يقول نصيحة لأصحاب الشركات، يقول يؤخرون الرواتب من 3 أشهر إلى 4 أشهر، يقول ما هي نصيحتكم لأصحاب الشركات؟
لا، نصحهم بأن يتقوا الله عز وجل وأن يعطوا العمال حقوقها، وجاء في حديث من كان في الله أعطوا الأجر أجره قبل أن يدفع عرقه، فيحرم عليهم أن يؤخروا رواتبهم 6 أشهر أو 3 أشهر، لأن كيف الآن يجعلونه يعمل ويؤدي العمل ثم لا يعطونه الأجرة؟ هذا ظلم، هذا الظلم، والظلم عاقبة وخيمة شمل العقوبة. الواجب على الشركات والمؤسسات وغيرها وحتى الأفراد أن يعطوا الأجير أجرته عند تمام الشهر ولا يؤخروه، لأن هذا عمله، هذه أجرته مقابل عمله ومحتاج. فالواجب أن يتقوا الله عز وجل وأن يخشوا عقوبة الله وبأسه، فإنهم معرضون أنفسهم للعقوبة، لأن هذا من الظلم. كيف يظلمون هؤلاء المساكين؟ يعني يعملون ويكتحون ثم لا يعطونهم أجرتهم ويؤخرونها. نعم.
أحسن الله لك. يقول السائل،
الله تعالى يقول ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا، ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا، وقال سبحانه ألا إن الظالمين في عذاب مقيم، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
أحسن الله لك. يقول السائل ما هو الأفضل، أن أقرأ على في الرقى طبعا، يقول أن أقرأ على نفسي أم أذهب إلى شيخ يقرأ علي؟
الأفضل ترقي نفسك، كونك ترقي نفسك ليس هناك شيء أنصح من الإنسان لنفسه، فأنت إذا كنت تقرأ تفسير القراءة اقرأ عن نفسك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي نفسه، وكان في كل ليلة يجمع كفيه وينفخ فيهما ويقرأ قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، ويمسح بها وجهه ورأسه وما استطاع من جسده، يكرر هذا 3 مرات. ولما مرض وثقل كانت عائشة رضي الله عنها تقرأ في كفيه وتمسح بهما جسده، قالت لأن ترجو بركة يديه، قالت لا لا تقرأ في يديه ولكن في يدي النبي صلى الله عليه وسلم وتمسح بها جسده. نعم.
أحسن الله لك. يقول السائل، يقول أنا على
إهمال، لا أحد يرقي فلا بأس، يقرأ عليه فلا بأس، لكن يكون يرقي نفسه هذا أولى. نعم.
أحسن الله لك. يقول السائل، يقول أنا علي أيمان لا أعرف كم عددها. يقول علي أيمان لا أعرف كم عددها، على آمل أن أكفر كل يمين في وقته. نعم. يقول لكن الآن كثرت علي ولا أعلم عذر، فكيف أعمل؟
أولا ننصح الإنسان بأن لا يكثر من الأعمال وأن يقلل منها. الله تعالى يقول واحفظوا أيمانكم، يعني احفظوها عن الحلف لها كثيرا، واحفظوها عن التكفير، عن عدم تكفيرها، واحفظوها نعم بأن تتركوها عن التكفير. فهذا الإنسان ما حفظ يمينه ولا يمتلك الله واحفظوا أيمانه، الواجب عليه أن تحفظ يمينه فلا تكثر من الأيمان، ثم إذا حلفت عليك أن تكفر، هذا من إهمالك، تكون عليك إيمان ولا تدري وتضيع. ولكن مع ذلك عليك الآن أن تتحرى وتكفر على حسب غلبة الظن. فإذا كنت ما تدري عليك 20 يمين ولا 30 ولا 15 ولا 10، تجعل 30 وتكفر 30 يعني حتى تبري أذمتك بيقين. نعم.
أحسن الله. يقول هذا السائل، يقول أحد زملائي في أمريكا يسأل هل يجوز أن يأكل من لحم أو دجاج المطاعم في أمريكا؟
الأصل في ذبائح الكتاب أنها حل لنا، قال الله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، ما لم تعلم أنها تذبح لغير الطريقة الشرعية. وقد الآن وقد عرف عن كثيرا من المجازر في الخارج يذبحون بالصاق الكهربائي أو بالحرق، إذا عرف هذا حتى المسلم إذا ذبح هذا الحنق أو الصاق ما صح. فعلى هذا إذا كانت كان معروف من المجازر أنهم لا يذبحون بالطريقة الإسلامية فلا يجوز أن تأكل. تشتري شيئا تذبحه أنت، ولا تشتري سمك، ولا تأكل أكل ما فيها لحم حتى لا تأكل الحرام. نعم.
أحسن الله لك. يقول السائل، ما حكم إفطار الحامل والمرضع في شهر رمضان؟ وقد ما حكم إفطار الحامل والمرضع في شهر رمضان؟ نعم. يقول وقد قرأت أثر صحيح عن ابن عباس ومعاذ رضي الله عنه وكذلك ابن عمر رضي الله عنه أنهم أفتوا جميعا بأن عليها الجزاء وليس عليهم القضاء. يقول الأثر صحيح عنهم.
نعم. الحامل والمرضع إذا كان يشق عليهم الصوم فإنهما تفطران وتقضيان، كل واحد تفطر وتقضي يوم مكانه. لكن إن كانت الحامل أفطرت من أجل خوفا على نفسها فقط فحكمها حكم مريض وليس عليها كفارة بالاتفاق عليه القضاء فقط. أما إن أفطرت من أجل الولد أو خوفا على نفسها وعلى الولد فإن عليها القضاء وعليها إطعام مسكين عن كل يوم، أفطرت بهذا بعض الصحابة. وقال آخر من العلم ليس عليها القضاء، إن كانت تستطيع تطعم عن كل يوم مسكين مع القضاء، وإن كانت فقيرة يكفيها القضاء. نعم.
أحسن الله لك. يقول السائل، بما يحصل التفطير للصائم، هل بإشباعه أم بتمرات أو ماء؟
تفطير الصائم لا تفطير، الأجر الذي يحصل بتفطير الصائم من فطر الصائم فله مثل أجره. جاء في حديث سلمان أنه قال رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم، فقال عليه الصلاة والسلام يعطي الله هذا الثواب من فطر الصائم على تمرة أو شربة ماء أو مضغة لبن. إذا أخذ كأس كذا وأسقيت الصائم حصل لك أجر، أو أعطيت ثمرة أو مذقة لبن أعطيت كأس لبن حصل لك والحمد لله حصل التفطير. نعم.
أحسن الله. يقول السائل، يقول الصلاة في الحرم المكي بمئة ألف صلاة، يقول هل هذه الصلاة الفريضة فقط أم النافلة؟
هذا جاء في الفريضة، هذا جاء في الفرائض، والنوافل يرجع حصلة الفريضة كلها يرجع مضاعفة. نعم.
هذا السائل يقول أنا أعمل شيخ كاتب، لكن بعض الزملاء وكذلك بعض الرؤساء يكلفني بأعمال أخرى مثلا أذهب بسيارته أن أغسلها، وكذلك يستخدمونني بأعمال المراسلة.
يقول أنا أعمل إيش؟
يعني هو يعمل كاتب في أحد المؤسسات.
نعم.
كاتب، لكن بعض الزملاء وكذلك بعض الرؤساء يكلفونني بأعمال أخرى مثلا أذهب بسيارته أن أغسلها، وكذلك يستخدمونني بأعمال المراسلة لعدم وجود مراسل وسائق مع علم أنه يسار. يقول هل هذا يعني إذا رفضت هل في إثم؟
هذا تفصيل، فيه تفصيل. إن كان المطلوب منه أنه يعمل أي عمل يؤدى إليه فإنه يعمل هذه الأعمال، يعمل مراسل، يعمل كاتب. أما إذا كان لا مخصص تعاقد معه على أنه كاتب فقط فهذا عمله، فإذا طلب منها أحد يعمل عمل آخر فلا يلزمه ذلك. لكن إذا كان تعاقد معه على أنه يعمل في هذا الوقت ما يطلب منه سواء كان كتابة أو مراسلة أو أي طلب، فإن عليه أن يمتحن. أما إذا تعاقد معهم على عمل معين فإنه يلزم هذا العمل المعين ولا يلزمه غيره. نعم.
هذا السائل يقول: شيخنا، آتي من حافة الخرج من أجل الصلاة أمام إمام أرتاح له، هل هذا صحيح يا شيخ؟
نعم، لا بأس. إذا كان المسجد الذي عند بيتك لا يتأثر والجماعة تقام فيه ولا يظن بك سوءا ولا يحصل من تخلفك شيء على أحد، فلا بأس. نعم.
أحسن الله. يقول السائل: ما معنى الحديث إن الله خلق آدم على صورته؟
الحديث صحيح، رواه البخاري في صحيحه: وما خلق على صورته الضمير يعود إلى الله، يعني هذا في صورة الله عز وجل كسائر الصفات، لو صورة لا تشبه الصور. ويدل على هذا الحديث الآخر إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، وهذا يقضي أن لله صورة لا تشبه الصور، كما أن له سمع وبصر وعلم وقدرة ورحمة وسائر صفاته سبحانه وتعالى. نعم.
يقول السائل: شيخ، هل جمعيات الموظفين المعروفة فيها الزكاة على من استلمها وترتيب الثاني عشر فما فوق؟
جمعية الموظفين؟
نعم.
كيف؟
يقول: هل فيها زكاة على من استلمها وترتيب الثاني عشر فما فوق؟
كيف؟
بمعنى مضى الحول من حين بدايتها.
كيف جمعية الموظفين؟
هذه جمعية شيخ، يشتركون الموظفين، كل واحد يدفع 3,000 ريال ثم يستلمها واحد كل شهر، مثلا يستلم واحد 30,000.
هذا عبارة قرض، يعني قرض، يعني يجمعونها ويقرضونها شخص، كل واحد 3,000 أو 1,000 وهم 10 مثلا 10,000 أو 20,000 يعطونها واحد، والشهر الثاني يعطونها ثاني، هذا قرض. ما أنا قرض، إذا بقيت عندك وحال عليها الحول فزكيها، وإن أنفقتها قبل تمام الحول فليس فيها زكاة. نعم.
أحسن الله. يقول السائل: هل ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم الاستغاثة في صلاة التراويح؟ هل ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم الاستغاثة في صلاة التراويح؟
الاستغاثة؟
نعم.
صلاة التراويح صلى النبي 3 ليال، صلى بالناس لما بقي 7 ليال إلى الليلة الأولى إلى ثلث الليل، ثم لم يخرج في الليلة 24 وخرج في الليلة 25 وصلى إلى نصف الليل، ثم لم يخرج في 25 خرج في 27 حتى وتأخر، ثم لم يخرج خشيا أن تفرض عليهم صلاة الليل، ثم بعد ذلك جمعهم عمر رضي الله عنه على إمام واحد، وصلاة الليل ما فيها صلاة فقط، ما فيها دعاء ولا استغاثة. نعم.
أخيرا، نسأل الله عز وجل أن يجعل ما قال الشيخ في ميزان حسناته وينفعنا بما قال. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
الله جميعا تعالى وثبت الله جميعا وصلى الله وسلم على محمد وآله.